بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم، فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلال، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور، إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة، رخصة من الله تعالى، وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه، كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني، وكذلك مصحف غيره. وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور. فلما رأى الصحابة،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تقدم معنا في الدرس الماضي أن أول من جمع القرآن من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أبو بكر بشورى من عمر، وعهد في جمع ذلك إلى زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما كان في زمن عثمان وتوسعت نطاق دولة الإسلام وحصل شيء من الخلاف في بعض البلدان المفتوحة، أشار حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه على عثمان بأن يجمع القرآن وأن يجمع هذه الأمة على حرف واحد، واجتمع الصحابة كلهم على ذلك الرأي، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم، وجد في أول الأمر خلاف يسير عن بعض الصحابة، إذ أن البعض بقي يقرأ على قراءته، كابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ثبت عنه أنه بقي على قراءته ولم يحرق ما معه من الصحف، بل أخفاها، وكان يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، قال: فأنا آت بها بإذن الله جل وعلا معي يوم القيامة. فالحاصل أن الخلاف كان أولا ثم اندثر بإذن الله جل وعلا، واجتمعت الأمة على القراءة بحرف واحد، فالقرآن الموجود اليوم بل وقبل اليوم عند أهل الإسلام كلهم يقرؤون على حرف واحد. وننتبه لمسألة، وهي أن القراءات السبع الموجودة اليوم عند القراء السبعة وزيادة عليها الثلاث وزيادة عليها الثلاث شاذة، كلها إنما هي تعود إلى حرف واحد وإلى القراءة على القرآن الذي جمعه عثمان ابن عفان. فليس القراء السبعة يقرؤون بالأحرف السبعة، ننتبه لهذا الأمر، القراء السبعة لا يقرؤون بالأحرف السبعة، وإنما الكل يقرؤون بحرف واحد، وهو ما كان في المصحف العثماني، وإنما وقع بعض القراءات بسبب التلقي في الأداء، وإلا الكل فإنهم يقرؤون بحرف واحد. وكون عثمان رضي الله عنه وأرضاه والصحابة أجمعوا على جمع الناس على حرف واحد، هذا نستفيد منه فوائد. من هذه الفوائد أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا اجتمعوا على أمر فإجماعهم حجة، وهذا لا شك ولا ريب. الأمر الثاني فيه أن الأمر المباح قد يمنع إذا كان سببا لحصول ضرر متحقق، كما هو الحال ها هنا، كان الأمر على الإباحة، من شاء أن يقرأ بهذا الحرف قرأ، ومن شاء أن يقرأ بالحرف الثاني قرأ، الأمر في ذلك واسع. لكن لما حصل خلاف وخشية الصحابة التفرق، جمعوا الناس على حرف واحد، فهذا يدلنا على أن الأمر المباح إذا ترتب عليه مفاسد أو مفسدة أو كان سببا يوصل إلى مفسدة فإنه يمنع لأجل ما يترتب عليه من المفاسد، والأمر كذلك. والأمر الثالث فيه معنى من معاني عمق فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إذ أنهم ينظرون إلى الأحكام الشرعية بمنظار ثاقب. والأمر الرابع فيه كذلك فضيلة لعثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه ظاهرة، إذ أنه جمع الناس على هذه القراءة وعلى هذا القرآن، وفيه كذلك فضيلة لأولئك النفر الذين كلفهم عثمان بجمع القرآن وبترتيبه. هذه بعض الأمور التي يستفاد من جمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه القرآن. والشيخ رحمه الله تعالى استطرد في هذه المسألة فذكر بعض المسائل أشبه ما يكون بالمسائل الاجتهادية الفقهية، وهي: هل ترتيب سور القرآن توقيفي أم أنه اجتهادي؟ خلاف بين أهل العلم، والذي عليه جماعة من المحققين بأنه كان باجتهاد، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه كان أيضا بماذا؟ كان بتوقيف، والأمر يحتاج إلى مزيد نظر، في ترجيح أحد القولين على الآخر. وأما مسألة ترتيب الآيات فإنه كان توقيفيا، بمعنى أن القرآن أنزلت الآية تلو الآية توقيفية على نبينا صلى الله عليه وسلم، وأقرأها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ليس ثم آية قبل آية اجتهد فيها الصحابة، وإنما تلقي آيات القرآن توقيفي، ترتيبهم توقيفي. فلنتبه لهذا الأمر في أن ترتيب آيات القرآن توقيفي، وأما ترتيب سور القرآن فالمسألة فيها خلاف مشهور، والخلاف فيه قوة. تفضل.
قال رحمه الله: فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه، هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء، قاله ابن جرير وغيره. ومنهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم، أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة.
طيب، وهذا يدلنا على أن القرآن وعلى أن شرائع الإسلام نزلت كما يقال شيئا فشيئا، ومن هذا الأمر أن القرآن أول ما أنزل على السعة، على سبعة أحرف على قول بعض أهل العلم. ثم إن الناس كان آخر أمرهم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على حرف واحد، وهو آخر عرضة عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على زيد ابن ثابت ومن كان معه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال من قال من أهل العلم أن هذا يكون فيه معنى من معاني النسخ، أن الأمر كان في الأول على الإباحة والتوسعة، فلما اعتاد الناس القرآن وتذللت به ألسنتهم صاروا إلى حرف واحد، إلا أن هذا الحكم لم يكن ظاهرا، وإنما كان فيه نوع خفاء حتى أجمع الصحابة على جمعهم على حرف واحد. وهذا القول قول، ولكن الأول أظهر، إذ أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يقرؤون بالأحرف السبعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دون نكير، ثم في عهد الصديق كذلك، وفي عهد عمر كذلك، وفي عهد عثمان، إلى أن حصل ما حصل، فجمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه الناس على حرف واحد. وهذا يدلنا على إجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن القراءة بالأحرف السبعة واسع، الأمر فيه واسع، وأنها لم تنسخ بل كانت باقية. ثم إن عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما خشي من الخلاف والفرقة جمعهم على حرف واحد، واجتمع الصحابة على ذلك، ثم اجتمعت الأمة على ذلك بعد ذلك، وصارت القراءات السبع كالمنسوخة، صارت القراءات السبع كالمنسوخة. تفضل.
قال رحمه الله: وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف يشتمل على الأحرف السبعة، لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه. وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب، وهو أن ذلك كان جائزا لا واجبا.
طيب، والصحيح ما تقدم، الصحيح أن المصحف العثماني جمع الناس فيه على حرف واحد كما قاله جماعة من المحققين. تفضل.
وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب، وهو أن ذلك كان جائزا لا واجبا أو أنه صار منسوخا. وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال: قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم: هلم وأقبل وتعال فاقرأوا كما علمتم، أو كما قال.
طيب، وهذه المسألة يحتاج منا إلى انتباه، يعني وجد أو ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هذا المعنى، أنه قال أن الإنسان له أن يقرأ تعالوا هلما أقبلوا وما شابه ذلك، فبأي شيء قرأ الإنسان صح منه ذلك. فهم بعض الناس من هذا الأمر، وكذلك جاء هذا المعنى عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أن الإنسان إذا قرأ وهو العزيز الحكيم وهو العليم الحكيم وما شابه ذلك، فبأي شيء قرأ فالأمر في ذلك ماذا؟ فالأمر في ذلك واسع. ففهم من فهم من الناس، ولا سيما من أهل الأهواء، أنه يجوز قراءة القرآن بالمعنى، يجوز قراءة القرآن بالمعنى، ونسبوا هذا إلى بعض الصحابة ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهذا قول باطل، والنسبة كاذبة إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وإنما قول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وقول غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذه المسألة هو أن الأحرف السبعة التي أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أقرأ من الأمة، وهي من عند الله رب العالمين، تارة كان يقرئهم في بداية الأمر هلما، يعني بعض الناس كانت لغتهم هلما، لا يقال أقبل، أقبلوا، فكان يقرأ عليه بماذا؟ بهذا الحرف هلموا. آخرون أقبلوا، آخرون تعالوا، بحسب ماذا؟ لغاتهم، بحسب لغاتهم، لأنه يشق عليهم. مثلا رجل على سبيل المثال قرشي لا يقول مثلا إلا هلما، الثقفي يقول تعالى، مثلا الهذلي يقول أقبل، فكان يقرأ هذا على هذا كذلك، وهذا يقرأ عليه كذلك، وهذا يقرأ عليه ماذا؟ كذلك. وهي كلها منزلة من عند من؟ من عند الله رب العالمين. وأيضا تارة يقرأ على الرجل منهم وهو العزيز الحكيم، وآخر في آخر الآية نفسها يقرأ عليه وهو الحكيم الخبير، وآخر وهو العليم الخبير، أو ما شابه ذلك. قال علماء رحمهم الله تعالى أن هذا كله كان في بدء الأمر، وهو كله من عند الله جل وعلا، منزل من عند الله وعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كله، ولكن كان على سبيل التوسعة. كان على سبيل ماذا؟ التوسعة في بدء الأمر، لأن الأمر كان في بدء الأمر ماذا؟ جديد. القرآن، قراءة قرآن، تلاوة قرآن، في بدء الأمر كان عليه ماذا؟ شيئا جديدا. ففي بدء الأمر كان الأمر كذلك. لذا كما هو معلوم جاءت في الصحاح في قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه، حينما سمع هشام بن حكيم بن حزام يقرأ قراءة لم يسمع أو لم يقرئها النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، بل سمع عمر خلافها. قال فلما انتهى من الصلاة قال لببه عمر رضي الله عنه وجره إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال يا رسول الله قد سمعته يقرأ قراءة غير الذي علمتني إياها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر، فقرأ عمر قال أحسنت، أو قاله يعني أثنى عليه خيرا بأنه صواب أو أصبت، وقال لهشام اقرأ فقرأ، فقال كلاكما محسن، كلاكما ماذا؟ محسن. مع أن عمر حينما سمع القراءة ظن ماذا؟ أنها غير القراءة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم عمر، وظن أنها ليست من القرآن. فقال هشام قد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك، وقال كلاكما محسن، كلاكما محسن. ثم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف. واضح جماعة، أنزل القرآن على سبعة أحرف، يدل على أن النبي يقرأ هذا، يقرأ هذا قراءة وهي على حرف، وهذا قراءة على حرف آخر، وهذا قراءة على حرف ثالث، والكل من عند الله جل وعلا، والكل قد علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ما جاء عن ابن مسعود أنه قال تأملت في القراءات فرأيت هلم وتعالوا وأقبلوا، قال بعد ذلك ماذا؟ قال فرأيتهم، يعني قال فماذا؟ قال فاقرأوا كما علمتم، فاقرأوا كما علمتم. واضح يا جماعة ما معنى كما علمتم؟ أي كما علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو علمكم ممن تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكل حق. واضح يا جماعة، ليس معناه أن الإنسان يتخير يقرأ آية لم يعلم لها سند، يقول أمر واسع، الله عز وجل يقول عليم حكيم، أنا سأقول عليم خبير. واضح يا جماعة؟ لا، اقرأوا كما ماذا؟ علمتم. إذا كان عندك علم وثبت هذا بأن هذه القراءة ثابتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من القراءات المعروفة المشهورة فاقرأ بها. واضح يا جماعة؟ وإن لم يكن كذلك فلا يجوز. إذا كان العلماء رحمهم الله تعالى يمنعون أو اختلفوا في رواية الحديث بالمعنى هل يجوز أو لا، ومن جوزه جوزه بشروط دقيقة، ثم الذين جوزوا رواية الحديث بالمعنى استثنوا من ذلك الأدعية والأذكار، قالوا فإن ألفاظها توقيفية فلا تروى بالمعنى. الأدعية والأذكار قالوا ألفاظها توقيفية فلا تروى بماذا؟ بالمعنى. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا في إيش؟ في الحديث النبوي. فكيف بالقرآن الكريم؟ يقول إنسان يجوز أن يروى بالمعنى ويرجع ذلك إلى ذوق ذلك القارئ، هذا قول باطل فاحش. واضح يا أخوان أم لا؟ فالحق في هذه المسألة أنه لا يجوز أن يقرأ إنسان القرآن بالمعنى، لأن القرآن توقيفي، حروفه وكلماته ونظمه ومعانيه ممن؟ من الله رب العالمين. واضح يا جماعة؟ القرآن حروفه ونظمه ومعناه من الله رب العالمين، فليس لأحد أن يغير شيئا من كلماته ولا من أحرفه ولا من نظمه، ومن فعل ذلك فقد افترى إثما عظيما على الله رب العالمين. تفضل.
قال رحمه الله: والله تعالى قد أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن، وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها. والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا.
وهذا كما ذكر من ذكر من السلف أن ما أحد رأى أو ما ابتدع أحد بدعة إلا ورأى السيف، ما ابتدع أحد بدعة إلا ورأى السيف. روي هذا المعنى عن أيوب، وكذلك روي معناه كذلك عن أبي قلابة رضي الله عنهم ورحمهم الله. فضل
رحمه.
أما مسألة الكفر، أهل القبلة متى يحكم على الإنسان بالكفر، سيأتي بإذن الله جل وعلا الكلام عليه في بابه. تفضل.
قال رحمه الله وقوله: ونشهد أنه كلام رب العالمين، قد تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله: وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. وقوله: نزل به الروح الأمين، هو جبرائيل عليه السلام، سمي روحا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهو أمين حق أمين صلوات الله عليه. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وهذا وصف جبرائيل بخلاف قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر الآيات، فإن الرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم.
وكلاهما عليهما الصلاة والسلام وصفهم الله جل وعلا بهذين الوصفين الكريمين العظيمين، بالقوة والأمانة، بالقوة والأمانة. إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، في الآية قال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. طيب تفضل.
قال رحمه الله وقوله: علمه سيد المرسلين، تصريح بتعليم جبرائيل إياه، إبطال لتوهم القرامطة وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما.
وهذا قول باطل مخالف للصواب كما تقدم. والحق الذي لا ريب فيه أن الله جل وعلا أنزل القرآن بل والوحي على نبيه صلى الله عليه وسلم، أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة رسول الله جبريل، الرسول الملكي جبريل عليه السلام، كما تدل عليه هذه الآيات الواضحة الجلية. قال الله جل وعلا في الآية: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، كما تقدم ذكر هذه الآيات. فالله جل وعلا أرسل جبرائيل عليه السلام ووصفه بهذه الأوصاف، بأنه رسول كريم وأمين، كريم وأمين وقوي عليه الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
قال رحمه الله وقوله: ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين، تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين، فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أنه كلام الله بالحقيقة غير مخلوق. بل قوله ولا نخالف جماعة المسلمين مجرا على إطلاقه، أن لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه، فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة.
طيب، وهذا فيه إشارة إلى أن من قال بأن القرآن مخلوق فقد خالف جماعة المسلمين، وأنه ليس من أهل الإسلام في هذه المسألة، كما نقل غير واحد الإجماع على أن من قال بأن القرآن مخلوق بأنه كافر، من قال بأن القرآن مخلوق بأنه كافر. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.
على أن ابن قدامة رحمه الله، الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، في بعض كتبه يشير إلى أن هذا اتفاق، أي يقول بأن السلف اتفقوا على أن من قال بأن القرآن مخلوق بأنه كافر، واختلفوا في هذا الكفر هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر. والظاهر والله أعلم الأول، وهو الأشهر الذي عليه الأئمة رحمهم الله تعالى، وكفروا به الجهمية وغيرهم بسبب هذه المقالة ونحوها. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قال الشارح رحمه الله: أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين.
نسمي أهل قبلتي.
أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب.
طيب، قوله رحمه الله، قول الإمام الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، كما مر معنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة، أي من أهل إيش يا جماعة؟ من أهل الإسلام، واضح، بذنب. وقوله رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ها هنا ذنب جاء منكرا، والصواب أن يقال بكل ذنب. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب نكرة في سياق العموم، تفيد ماذا؟ تفيد العموم، فيدخل فيها كل ذنب، ومن هذه الذنوب الكفر. فالأولى أن يقال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، ومعنى هذا أن من الذنوب من يكفر بماذا؟ يكفر من اقترفها وفعلها، ومن الذنوب ما لا يكفر من ارتكبها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يوضح هذا المعنى الذي نجده مطلقا في كلام كثير من الأئمة والسلف، من كلام السلف والأئمة، وهو أنهم يقولون ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والمراد بذلك الذنوب سوى المباني الخمسة، واضح يا جماعة، سوى مباني الإسلام الخمسة، فإن مباني الإسلام الخمسة وقع فيها الاختلاف بين السلف في تكفير من تركها. الأول باتفاق الشهادتان، من ترك الشهادتان يكون كافرا إجماعا، وما عداه من المباني وقع فيه الخلاف، حتى الحج وقع فيه ماذا؟ الخلاف، من ترك الحج تكاسلا تهاونا مع الاستطاعة، ولم تكن عنده عزيمة على فعله حتى مات، فيه خلاف بين السلف هل يكفر أم لا، وهو ذنب وهو معصية، واضح يا جماعة. إذن ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، أي قل عدا المباني الخمسة، عدا مباني الإسلام الخمسة، فإن أول المباني فإنه يكفر تاركه إجماعا، وبقية المباني الأربعة فيها خلاف مشهور بين الأئمة في من تركها، واضح يا جماعة أم لا؟ إذن ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، قلنا الأول أن يقال بكل ذنب. لماذا؟ ليدخل شيء ويخرج ماذا؟ ليدخل شيء ويخرج شيء. فلا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، فيخرج من ذلك ماذا؟ المباني. من ترك المباني فإنه يكفر بالمبنى الأول باتفاق، وفي بقية المباني خلاف مشهور هل يكفر أم لا، وما عدا المباني وما عدا المباني من الذنوب والمعاصي ما لم تكن كفرا فإنه يكون ماذا؟ فإنه لا يكفر ما لم يستحل. وتنبيه آخر أيضا ذكره الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن هذا الإطلاق يراد به جملة المعاصي من الذنوب والكبائر عدا الأمور ماذا؟ المكفرة. واضح يا جماعة؟ الذنوب والمعاصي المراد بها الذنوب والمعاصي الكبائر التي ليست بكفر، الكبائر التي ليست بكفر، مثلا شرب الخمر، السرقة، الزنا وما شابه ذلك. من فعل ذنبا من هذه الذنوب هل يكفر؟ الجواب لا، ما لم يستحل. واضح يا إخوان أم لا؟ فالمراد ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، قولوا أي الكبائر سوى الكفر، سوى الكفر، أقول الكبائر غير الكفر أو غير المكفرة، غير المكفرة. طيب تفضل.
قال رحمه الله: واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير،
عفوا، قوله رحمه الله يشير الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. إذن لو قال بكل ذنب سيكون رد على ماذا؟ على الخوارج تماما. واضح يا جماعة؟ لو قال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب يكون ردا على الخوارج القائلين بأنهم يكفرون بكل ذنب. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ لا تفضل.
قال رحمه الله،
عفوا، وهل يكفر الخوارج بكل ذنب؟ المشهور من مذهب الخوارج، المشهور من مذهب الخوارج أنهم لا يكفرون إلا بالكبائر، لا يكفرون إلا بالكبائر. وجاء كذلك عن بعض الخوارج بأنهم يكفرون كذلك بالصغائر، أي يكفرون بكل ذنب صغيرا كان أو كبيرا. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك المسألة التي بنوا عليها هذا الأصل، وهو هل الذنب يؤثر ويقدح في الإيمان أم لا يؤثر ويقدح في الإيمان. فمن قال بأن الإيمان، وهم كلهم يقولون بذلك، ثابت لا يتجزأ ولا يتبعض، يقولون بأن الإيمان لا يزيحه إلا الكبائر، لأنه لا إيمان مع ذنب عندهم. واضح يا جماعة؟ يقول أما الصغائر فإنها تكفرها المكفرات المذكورة في ماذا؟ في الأدلة من الكتاب والسنة. واضح يا جماعة؟ تكفرها، تكفر أي لا تبقى، تذهب بماذا؟ بالصلاة، بالطهارة، بالأشياء التي بكثرة الخطأ إلى المساجد، تذهب بهذه الأشياء أي لا تبقى، ما يبقى إلا إيش؟ الكبيرة، وبها يزول الإيمان. ومنهم من قال لا، منهم من قال لا، المعصية إذا وجدت إما أن نقول بأنها معصية وإما أن نقول ليست معصية. إذا ثبت بأنها معصية هل ممكن أن توجد معصية مع وجود الإيمان أم لا؟ فقال لا توجد، لا يمكن أن تتصور وجود معصية مع وجود ماذا؟ الإيمان. لماذا؟ الأصل أن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، إما أن يوجد جملة وإما أن يذهب جملة. فالحاصل في هذا أنهم على طائفتين، ولكن القول المشهور عنهم بأنهم يكفرون بالكبائر، بأنهم يكفرون بالكبائر. تفضل.
قال رحمه الله: واعلم رحمك الله وإيانا أن باب،
طيب، الصواب أن يقول اعلم رحمك الله وإياي، لأن العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة نبهوا على أن الإنسان إذا دعا لنفسه ولغيره أن يبدأ بنفسه، أن يبدأ بنفسه ثم يبدأ بغيره. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحمة الله علي، أو رحمة الله علينا وعلى أم موسى، يعني رحمة الله علينا وعلى أم إسماعيل. وجاء في بعض الروايات: رحمة الله علينا وعلى أخي موسى. وبعض أهل العلم يحسن هذه الأحاديث، والشاهد أن العلماء كالنووي وغيره ينقل هذا عن الجمهور، أن الأفضل أن الداعي إذا دعا لغيره أن يبدأ بنفسه ثم يثني بغيره، فإن فعل العكس فقد خالف الأولى. تفضل. عفوا، أن يقول رحمني الله وإياك، أن يقول رحمني الله وإياك، وإما أن يقول رحمك الله وإياي أو رحمك الله وإيانا أو ما شابه ذا، خلاف الأولى. الأولى أن يبدأ بنفسه رحمني الله أو رحمنا الله وإياك.
قال رحمه الله: واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه من جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة والمخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية.
طيب، وهذه كما ذكر من ذكر من أهل العلم أول بدعة ظهرت في الإسلام، بمعنى الظهور، أول بدعة ظهرت في الإسلام بدعة التكفير بالذنب والمعصية، وظهرت هذه الفتنة في بعد التحكيم في موقعة صفين، بعد أن حكم علي ومعاوية رضي الله عنهما الحكمين في قضية صفين، في قضية الجيشين، خرج الخوارج من جيش علي وكفروا الصحابة. لماذا كفروا الصحابة؟ قالوا لأنهم حكموا الرجال، والله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله. فكفروا الصحابة بماذا؟ بذنب يرونه ذنبا، واضح يا جماعة؟ لا، بأمر يرونه ذنبا، والحقيقة بأنه إيش؟ ليس بذنب. لذا لما نظرهم ابن عباس رضي الله عنهما وبين لهم القضية وأن هذا الحكم هو حكم الله، أي تحكيم الرجال عند النزاع والتخاصم هو حكم الله جل وعلا في كتابه الكريم، فقال لهم: إن الله جل وعلا حكم الرجال في بضع امرأة، فقال الله جل وعلا: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال الله جل وعلا في شأن الصيد: يحكم به ذوى عدل منكم. قال: يا قوم، أيجعل الله أو أيحكم الرجال في بضع امرأة وفي صيد أو في صيد أرنب أو نحوه، ولا يحكمون في فئتين عظيمتين من أهل الإسلام؟ الشاهد من هذا أن هذا الحكم حكم الله أم لا؟ حكم الله رب العالمين. الله جل وعلا أمر بتحكيم الرجال بحكم الله، أمر أن يحكم الرجال بماذا؟ بحكم الله. الله أمر أن يحكم الرجال بماذا؟ بحكم الله رب العالمين. ولكن هؤلاء لجهلهم وفرط يعني كذلك جهلهم ظنوا أن هذه معصية، ثم ترقوا فحكموا على صاحبها بأنه كافر مرتد، والعياذ بالله.
قال رحمه الله: فطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما، مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكثر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين.
طيب، وهؤلاء، وهذا قول المرجئة. الشيخ رحمه الله تعالى يشرع الآن في مسألة الإيمان وطوائف وفرق الضلال في هذا الباب في مسائل الإيمان، فيقول: بأن الناس في جنس التكفير، في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم، يعني بنفس الأمر أو المخالفة لهم باعتقادهم، بنفس الأمر أن يكون يستحق الكفر، أو في أمر آخر هو أن يخالف، أنا أخالف فلان أكفره، وفلان يخالفني ماذا؟ أكفره. لذا قال رحمه الله تعالى: أو المخالف لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية، من جنس أهل يعني تكبير، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية، والمراد بكبائر العملية أي الكبائر التي هي عدا الكفر. قال: فطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فتنفي التكفير نفيا عاما، تنفي التكفير نفيا عاما، وهذا قول غالية المرجئة، غالية المرجئة كالجهمية والصالحية ينفون التكفير مطلقا، ينفون التكفير مطلقا ولو كان الرجل قد أظهر من الكفر والزندقة ما أظهر. يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، بل ما دام مصدقا بقلبه فإنه ماذا؟ فإنه مؤمن. وهم على طوائف، منهم من يقول بأن الإيمان لفظ، ومنهم من يقول بأن الإيمان المعرفة، ومنهم من يقول بأن الإيمان التصديق. فإذا وجد ذلك فلا يضر معه ذنب، فلا يضر معه ماذا؟ ذنب. هذا خطأ باين واضح يدل على خطر قول المرجئة. تفضل.
قال رحمه الله: وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا.
وهذا يدلنا على أن السلف متفقون على هذا الأمر، على أن من أنكر شيئا من أمور من الواجبات الظاهرة المتواترة، الظاهرة الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، كذلك الغسل، الجنابة، الوضوء للصلاة وما شابه ذلك من الأمور معلومة في دين الله جل وعلا ضرورة، من أنكرها بعد علمه بها يكون ماذا؟ يكون كما ذكر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا كافرا بالله العظيم. وكذلك من أنكر شيئا من المحرمات الظاهرة المتواترة كشرب الخمر والزنا أو نكاح المحارم أو ما شابه ذلك يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. وهذا يدلنا على أن كون الرجل مصدقا بقلبه زعم، أو معترفا بقلبه بالإيمان زعم، زعم، وكذلك تلفظه باللسان زعم كاذب مخالف للحق والحقيقة، فيكون كافرا وإن ادعى بلسانه أنه يؤمن بالله، ولو قال أنا مصدق بقلبي ومعترف بقلبي فلا ينفعه ذلك مع هذا الأمر ومع استتابته وعرضه للسيف وإصراره على ذلك، يدل على أنه معه إيمان. الجواب لا، يدل على أنه كافر خبيث وأنه يزعم خلاف ما يقول. تفضل.
قال رحمه الله:
أو يزعم خلاف ما يبطن. تفضل.
والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
طيب، فالحاصل من هذا كما ذكر رحمه الله قال: والنفاق والردة، النفاق بأن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، والردة أن يظهر الكفر ظاهرا وباطنا. قال: مظنتها البدع والفجور، أي مظنتها المعاصي، سواء كانت تلك المعاصي بسبب البدعة أو بسبب المعصية، بسبب المعصية، لأن المعاصي كما قيل بريد للكفر، المعاصي بريد الكفر، فالبدع تضعف الإيمان ونوره في القلب، وربما سارت بصاحبها إلى الهلكة، وكذلك المعاصي، معصية فوق معصية وكبيرة فوق كبيرة ربما أظلم القلب بسببها وانطمس في الموبقات ثم بعد ذلك في الكفريات وهو لا يشعر، فيصير كافرا مرتدا وهو لا يدري. فالحاصل أن من أسباب زيغان القلب والكفر والنفاق المعاصي بشتى أنواعها. تفضل.
قال رحمه الله: ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب.
وهذا هو الصواب، واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا هو الصواب، أنه يقول لا نكفر أحدا بذنب. وهذا فيه تعقيب على كلام ماذا؟ على كلام الطحاوي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله. تفضل.
قال رحمه الله: ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج، وفرق بين النفي العام ونفي العموم.
وهذا هو الصواب، يعني فرق بين النفي العام ونفي ماذا؟ ونفي العموم، أي الذي صوبه الشارح رحمه الله، وهو قوله لا نكفرهم بكل ذنب. ونفي العموم أي ذكره الإمام الطحاوي رحمه، يعني وفرق بين النفي العام كما تقدم، فرق بين النفي العام نقول لا نكفر أحدا بذنب، وبين أن نقول لا نكفر أحدا بكل ذنب، بكل ذنب صواب، وأما أن نقول لا نكفرهم بذنب ليس بماذا؟ ليس بصواب، لأن في مدخل لمن؟ في مدخل لقول المرجئة، مدخل لقول المرجئة، المرجئة يقول لا نكفر بذنب ولو فعل ما فعل من ماذا؟ من الكفر والفجور. واضح جماعة أم لا؟ يقول لا نكفر بذنب، الحق أن يقال لا نكفر بكل ذنب، فلا نوافق المرجئة بأن نقول لا نكفر بذنب، ولا نوافق كذلك الخوارج بأن نقول لا نكفر، أو لا نوافق بأن نقول ماذا نكفر بكل ذنب، بل نقول ماذا لا نكفر بكل ذنب. واضح جماعة أم لا؟ فهذا قول وسط بين قول المرجئة وقول الخوارج. تفضل.
قال رحمه الله: وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله، وفي قوله ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية للعلمية.
طيب، أولا في قوله ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأن لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج، وفرق بين النفي العام، النفي العام كما ذكرنا، يعني كما قاله الطحاوي، النفي العام كما قاله الطحاوي في قوله ولا نكفر بذنب، ولا نكفر بذنب، ونفي العموم كما ذكره الشارح رحمه الله تعالى بقوله ولا نكفر بكل ذنب. ثم قال: والواجب إنما هو نفي العموم، أي نفي عموم التكفير بكل ذنب. واضح جماعة أم لا؟ طيب، لأن من الذنوب ما لا يكفر مقترفها ومرتكبها كفعل بعض الكبائر، مثل كما سمعنا شرب الخمر، أكل الربا وما شابه ذلك، لا يكون كافرا ما لم يستحل ذلك. يقول الشارح رحمه الله: ولهذا والله أعلم قيده الشارح رحمه الله تعالى بقوله ما لم يستحله، وهذا تخريج جيد للإمام الطحاوي من الشارح ابن أبي العز، وهذا فيه لفتة لنا جميعا بأن الإنسان إذا شرح كتابا لأحد الأئمة المعروفين بالعلم والسنة ووجد في كلامه إشكال أو إجمال، فينبغي له أن يخرجه له على أحسن المخارج إن أمكن. واضح جماعة؟ مع التبيين، يبين المسألة أن هذا اللفظ كذا وكذا وأن الصواب كذا وكذا، ولكن صاحب المتن لعله أراد كذا وكذا. واضح يا جماعة؟ أي لا يجمل في الشرح، بل يفصل في الشرح ثم يخرج لماذا؟ لذلك الإمام إن استطاع بمخرج حسن. واضح يا جماعة؟ وهذا الذي سلكه من؟ ابن أبي العز رحمه الله تعالى، هنا بين الصواب ثم خرج للشارح أو خرج للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى مخرجا حسنا. طيب، قوله رحمه الله تعالى ما لم يستحله، الاستحلال عند العلماء عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها، الاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها، قال وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها، وتارة باعتقاد أن الله أو وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها. ومعنى هذا أي اعتقاد أن الله لم يحرم ما حرم من الأمور المحرمة، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرم هذه الأمور المحرمة. بمعنى آخر أن الاستحلال يكون باعتقاد أن الشيء المحرم أنه غير محرم، أو بعدم اعتقاد حرمة ذلك المحرم، يعني إما بنفي أو بإثبات. واضح يا جماعة أم لا؟ إما بنفي وإما بإثبات. وذكر غيره، ذكر يعني ذكر بعضهم أيضا، أو قل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موطن آخر، قال الاستحلال اعتقاد أنها حلال له، وذلك يكون تارة باعتقاد أن الله أحلها، وتارة باعتقاد أن الله لم يحرمها، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها. واضح يا جماعة أم لا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله وفي قوله ما لم يستحل إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب، لكل ذنب من الذنوب العملية للعلمية، وفيه إشكال، فإن الشارع
أعد.
قال وفي قوله ما لم يستحل إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية للعلمية، وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتفي
يعني العلمية أو العملية للعلمية، المراد بالعملية أي الظاهرة، والعلمية أي الاعتقادية، ولكن سيأتي إشكال، سيأتي إشكال. تفضل.
قال رحمه الله وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل، من العمليات بمجرد العمل دون العلم،
وهذا هو الصواب، بل بالعمل مع ماذا؟ مع العلم. بالعمل مع ماذا؟ مع العلم. تفضل.
قال ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل.
طيب وهذا كذلك.
وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع، إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك.
طيب يعني يقول الشارح رحمه الله تعالى، يقول الشارح رحمه الله قوله ما لم يستحله في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، ما لم يستحله يعني لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، يقول إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية لا العلمية، بمعنى الذنوب التي التي هي في الحقيقة وفي الشرع ليست بكفر، هي مجرد ماذا؟ معاصي وكبائر، لا يصل صاحبها إلى ماذا؟ إلى الكفر، ولم يحكم على صاحبها شرعا بأنه ماذا؟ بأنه كافر. يقول وفي إشكال، لماذا في إشكال؟ يقول فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، مجرد العمل دون العلم، يعني أن يفعل المعصية دون عمل القلب. هل هذا متصور يا جماعة؟ أن يشرب إنسان الخمر دون أن يعلم أن ذلك خمرا، أن يأتي مثلا والعياذ بالله كذلك بالسرقة أو بالزنا دون عمل القلب وتوجه القلب لذلك الشيء، هل هذا ممكن أو غير ممكن؟ ها جماعة، ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. واضح يا جماعة، هذا ما يفعله إلا من؟ المجنون. المجنون قد يفعل شيء لا يريده، أو من كان في حكم مجنون. أما الإنسان العاقل الذي عنده عقل قد يتصرف بشيء فيقترف المعصية وهو عالم بأنها ماذا؟ بأنها معصية، فكان العمل الظاهر هناك معه موافقة ماذا؟ في الباطل لذلك العمل، موافقة في الباطل لذلك العمل. فيقول الشيخ وفي إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، قال ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل، أي بالاعتقاد دون العمل، بل لا بد من قول، أو لا بد من ماذا؟ من عمل القلب وعمل الجوارح. قال رحمه الله: وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، بمعنى أن الأعمال على قسمين: أعمال القلوب وهي الأصل، وأعمال الجوارح. واضح يا جماعة؟ ثم قال: وأعمال الجوارح تبع، أي تبع لأعمال القلوب، بمعنى أن القلب وأعمال القلوب هي التي تحرك العبد، هي التي تحرك العبد إما إلى فعل الطاعة أو إلى فعل ماذا؟ أو إلى فعل المعصية. واضح يا جماعة أم لا؟ عمل القلب يعني إن اشتهى القلب الفاحشة كما جاء في الحديث، قال: العين زناها النظر، والأذن زناها السمع، إلى أن قال: والقلب يهوى ذلك ويتمنى. واضح يا جماعة؟ يتمنى. ما هو الذي يتمنى ويهوى؟ القلب. ثم قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. العمل يأتي ماذا؟ مرحلة العمل. واضح يا جماعة أم لا؟ العمل حصل بعد ماذا؟ بعد خطوات البصر، كما قال العلماء، قال من قال من العلماء: أوسع منفذ إلى ماذا؟ القلب. أوسع منفذ إلى القلب البصر، ثم السمع، ثم الحواس حتى يشتهي، ثم الفرج يصدق ذلك أو يكذب. بمعنى أنه إذا فعل الفاحشة، هل كان مجرد عمل دون وجود ذلك الشيء في القلب؟ ها يا جماعة، لم يكن إلا بعد وجود عمل ماذا؟ القلب. والقلب يتمنى ذلك. واضح يا جماعة؟ القلب يتمنى. إذن يقول الشارح رحمه الله، يقول: بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع. إلا يعني أعمال الجوارح تبع، بمعنى أن هذا العمل حصل منه يحصل بماذا؟ باجتماع عمل ظاهر مع عمل ماذا؟ باطن. وما هو الأصل؟ العمل الباطن، لأنه هو الذي يدفع الإنسان أو يمنعه، يدفع إلى الخير أو يمنعه، أو يدفع إلى الشر أو ماذا؟ أو يمنعه. واضح يا جماعة أم لا؟ ثم قال: إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده، أي يعتقده حلالا أو نحو ذلك، يعتقده أو نحو، يعني يعتقده حلالا أو نحو ذلك، بمعنى ما لم يستحله أي يعتقده حلالا. وهذا كما تقدم معنا أن هذا هو حقيقة الاستحلال. واضح يا جماعة أم لا؟ حقيقة الاستحلال هو هذا المعنى، وإلا فإن الاستحلال من حيثه كما ذكر من ذكر من أهل العلم على قسمين، يقسمون الاستحلال على قسمين: استحلال كفري، واستحلال ماذا؟ يعني استحلال يكون صاحبه به كافرا، وهو استحلال المعاصي استحلالا بمعنى انتفاء اعتقاد عدم حرمتها، اعتقاد عدم حرمتها، أو اعتقاد أن الله جل وعلا، أو عدم اعتقاد بأن الله جل وعلا حرمها، كما تقدم معنا في معنى الاستحلال. والمعنى الثاني: استحلال عملي دون اعتقاد القلب بأنها حلال، بل القلب يعتقد بأنه قد ارتكب محرما. واضح جماعة أم لا؟ فالأول يكفر، والثاني الذي عليه هذه المسألة، تنصب عليه هذه المسألة. والحاصل بأنه لا يكون كافرا ما لم يعتقد حل ما حرم الله جل وعلا، أو ما لم كذلك، أو عدم، يعني ما لم يستحل أن يعتقد حل ما حرمه الله جل وعلا، أو أن يعتقد حرمة ما أحل الله جل وعلا. واضح يا جماعة أم لا؟ يعني إما أن يعتقد بأنه محرم لما حرمه، عدم اعتقاد حرمة ما حرمه الله جل وعلا، أو اعتقاد حل ما حرمه الله جل وعلا. واضح يا أخوان؟ هذا الصواب. تفضل.
قال رحمه الله: وقوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، إلى آخر كلامه، رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين، وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأولا، فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون يكفر كل مبتدع، وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك، والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون.
طيب، يعني الحاصل من هذا قوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه، قال رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، يعني تأمل إلى قوله بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، ففي إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الخوارج في هذه المسألة على كم؟ على قولين، منهم من يكفر بكل ذنب ومنهم من يكفر بماذا؟ بالكبائر فحسب. والسبب في ذلك ما هو؟ السبب في ذلك أن المرجئة والوعيدية متفقون على أمر ومختلفون في أمر، متفقون على أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ كالكتلة الواحدة، إما أن يوجد جميعه أو يذهب ماذا؟ جميعه. واضح يا جماعة؟ الإيمان لا يتجزأ، يقول لا يتجزأ ولا يتصور تجزؤه، إما أن يوجد جميعا وإما أن يذهب ماذا؟ جميعا. فقالت الخوارج أو قالت الوعيدية لا إيمان مع ذنب. لماذا؟ يقول لا يتصور إيمان مع ذنب، إما أن يوجد الإيمان وإما أن يوجد ماذا؟ الذنب. واضح يا جماعة؟ لا. في المقابل قالت المرجئة، قالوا لا ذنب مع إيمان، لا ذنب مع إيمان. يعني نتأمل الآن في قول الوعيدية وفي قول ماذا؟ وفي قول المرجئة. الوعيدية نظروا إلى الذنب ونظروا إلى الإيمان، قالوا إذن الذنب لا يبقى مع الإيمان لأن الإيمان كتلة، إذن الذنب يذهب ماذا؟ الإيمان، فيبقى الذنب فيستحق صاحبه ماذا؟ الوعيد يوم القيامة. ثم اختلوا في الدنيا، قال الخوارج كافر وقالت المعتزلة بمنزلة بين منزلتين. واضح يا جماعة أم لا؟ المرجئة في الجهة الثانية نظروا إلى الذنب ونظروا إلى الإيمان، قالوا إيش؟ لا ذنب مع إيمان. لماذا؟ لأن الإيمان ثابت، أين يذهب الذنب؟ يذهب يتلاشى. واضح يا جماعة؟ يبقى الإيمان، لذا قالوا بأن إيمان أفجر الناس وأفسق الناس كإيمان جبريل وكإيمان محمد صلى الله عليه وسلم وكإيمان أبي بكر الصديق. لماذا؟ لأن الإيمان واحد لا يتجزأ ولا يتبعض. واضح هذا جماعة أم لا؟ فسبب هذا الخلاف هو هذه المسألة، أن الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض، وأهل السنة والجماعة الذين هداهم الله جل وعلا بالحق وبه اعتصموا قالوا بأن الإيمان يتفاوت تفاوتا عظيما باعتبار أصله وباعتبار كذلك ما في القلب من المعرفة فإنها تتفاوت، ما في القلب من التصديق فإنه يتفاوت، ما في القلب من الإقرار فإنه يتفاوت، إلى غير ذلك من المعان الإيمان يتفاوت. وقد أشار إلى هذا المعنى ربنا جل وعلا في كتابه الكريم فقال فزادتهم إيمانا مع إيمانهم، واضح جماعة أم لا؟ وقال الله جل وعلا في طائفة من الناس: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إلى آخر ما ذكره، وكما في الصحيحين معناه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجاء عن غيره. والأدلة في ذلك كثيرة، الأدلة في ذلك كثيرة. وكذلك الإسلام يتفاوت، قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال العلماء: معناه المسلم الكامل في إسلامه. ففي دلالة على أن الإسلام يتفاوت، وأن الإيمان يتفاوت، وأن الإحسان كذلك يتفاوت. فالناس ليسوا سواء لا في إسلامهم ولا في إيمانهم ولا في إحسانهم، بل هم متفاوتون في هذه الأمور تفاوتا عظيما، كتفاوت وفرق، والفرق بينهما يعني فرق أعظم من الفرق بين السماء والأرض، لمن تأمل ذلك. طيب تفضل.
قال رحمه الله: والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، لكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه حبط لمجرد ذلك، إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة.
عفوا أعد، والمقصود هنا؟
والمقصود هنا، قال رحمه الله: والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس، فإن الرجل يكون،
أي داخل في عموم المعاصي، داخل في عموم المعاصي المتوعد عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر بتفرق هذه الأمة قال: وتتفرق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هل معنى كلها في النار أن أفرادها يكونون في النار؟ ها يا جماعة، الجواب لا، الجواب لا، ولكن هي من جنس الكبائر، يكونون من أهل الوعيد، يكونون من أهل الوعيد، كمن شرب الخمر متوعد بماذا؟ بالعذاب والنكال. لكن هل كل من شرب الخمر يقال بأنه معذب ويعذبه الله؟ الجواب ماذا؟ لا، لكن نقول من شرب الخمر على العموم فإنه معرض لعقوبة الله، من قتل النفس التي حرمها الله جل وعلا فإنه معرض لعقوبة الله، من شاء من كذلك سرق، من فعل ما فعل من الكبائر فهو معرض لعقوبة الله جل وعلا على وجه العموم. واضح يا جماعة؟ أما على وجه التعيين فهم داخلون تحت مشيئة الله، فهم داخلون تحت مشيئة الله، بل نقول على وجه العموم أيضا بأن كل صاحب ذنب من أهل القبلة فإنه داخل تحت مشيئة الله، ولكنه على خطر إن كان من أهل المعاصي والذنوب. تفضل.
قال رحمه الله: والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، لكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه حبط لمجرد ذلك.
طيب، يقول رحمه الله: والمقصود أن البدعة هي من هذا الجنس، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا من أهل الإيمان الصافي، ولكنه كما قال: لكن تأول تأويلا أخطأ فيه، سواء في العلميات أو في العمليات، أخطأ تأول فأخطأ، يكون حكمه حكم ماذا؟ حكم المجتهد من مجتهدي هذه الأمة. واضح يا جماعة؟ إن كان من أهل الاجتهاد وأخطأ سواء في العلميات أو في العمليات، يكون حكمه حكم المجتهد من هذه الأمة، بين الأجر والأجرين، بين الأجر والأجرين. يقول رحمه الله: لكن يعني ننتبه لهذا الأمر، والكلام ها هنا على من كان من أهل الحق متحري له، كان من أهل الحق متحري له، ولكنه أخطأ أو زلت قدمه في مسألة ما متأولا فيها، إما في العلميات أو في العمليات بعد اجتهاد منه. ما حكمه هذا؟ نقول مأجور. واضح يا جماعة؟ مأجور على اجتهاده، وإن أخطأ في ماذا؟ في ذلك القول العلمي أو العملي. طيب، ويقول رحمه الله: لكن قال، يقول: لكن تأول تأويلا أخطأ فيه. قال: إما مجتهدا، والكلام ها هنا على من؟ المجتهد. إذا كان مجتهدا فهو مأجور بإذن الله جل وعلا، ولا سيما إن كان من الحريصين على إصابة الحق والمعروفين به. يقول: وإما مفرطا مذنبا، أي وإما أن يكون في ذلك الأمر فرط، لم يجتهد، لم يبحث، لم يحقق، قال قولا أخطأ فيه، لا أنه قال ذلك القول على سبيل ماذا؟ على سبيل القول على الله بغير علم، أو نسبة شيء إلى الله جل وعلا وهو يعلم أنها أن هذا الأمر لا ينسب إلى الله جل وعلا أو ما شابه ذلك، فيكون حكمه حكم أهل المعاصي والذنوب من هذه الأمة. فعل المعصية عن قصد، واضح يا جماعة؟ فعل المعصية عن ماذا؟ عن قصد، وهو يعلم أنه عاصي، ولكن يعترف بأنه ماذا؟ بأنه عاصي مخطئ، بأنه عاصي مذنب في تلك المعصية. فكذلك البدعة، مثلا إنسان رأينا يفعل مثل الموارد، يا فلان اتقي الله، بانت له الأمور، ظهرت له القضايا، وهو مع ذلك يفعل، أيش حكم هذا؟ نقول بأنه كافر؟ نقول ماذا؟ مذنب. واضح يا جماعة؟ نقول هذا مذنب، هذا عاصي، واضح، وهذا من هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله: إما لكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه حبط لمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة.
بمعنى إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، أي بأن يكون ذلك القول لا مجال للاجتهاد فيه، بأن يحكم بأن يفعل أو يقول قولا هو كفر محض، كفر محض، ما هناك مجال الاجتهاد ولا التأويل. يقول مثلا: الصلاة ليست بواجبة علي لأني من أهل ماذا؟ ممن بلغ اليقين. واضح يا جماعة؟ قد عبدت ربي حتى بلغت مرتبة اليقين لتسقط معه الشرائع. هذا نقول مجتهد أو نقول متأول مخطئ؟ الجواب لا، نقول زنديق من الزنادقة. واضح يا جماعة؟ لا، فالشاهد من هذا أنه لا إفراط ولا تفريط. لا نقول بقول الوعيدية بالتكفير بكل ذنب، ولا نقول بقول المرجئة بعدم التكفير بكل ذنب. واضح يا جماعة أم لا؟ بل يعني بعدم التكفير نعم بكل ذنب، الحق أن يقال بأن من الذنوب من يكفر صاحبها بها، ومنها من لا يكفر صاحبها بها. واضح يا إخوان أم لا؟ فيفرق بين أمر وأمر، وبين ذنب وذنب. ذنب من فعله واقترفه وارتكبه يكون كافرا، وبعض الذنوب يفعلها الإنسان إما مجتهدا متأولا فقد لا يكون آثما. واضح يا جماعة؟ لأن مقصوده إصابة الحق ولكنه لم يوفق إليه، أخطأ في المسألة إما علمية وإما عملية، أو مفرط في الوصول إلى الحق، فإنه يكون ماذا؟ مذنبا عاصيا، ولا يكون كافرا. فالحق وسط بين الغالي فيه والجافي عنه كالوادي بين جبلين.
قال رحمه الله: ولا نقول لا يكفر، بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إثبات ما نفاه، أو الأمر بما نهى عنه، أو النهي عما أمر به، يقال فيها الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن، وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها.
أي بأن من قال هذه المقالات فإنه يكون كافرا، والحكم ها هنا حكم على ماذا؟ على وجه العموم. واضح يا جماعة أم لا؟ وهذا يبين لنا العدل والميزان الذي عليه أهل الحق أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، لا إفراط ولا تفريط، بل يقولون الحق الذي جاء به الكتاب والسنة، يقولون بالحق الذي جاء به الكتاب والسنة.
قال رحمه الله عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر.
طيب تفضل. طيب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في هذا الأثر، يعني الأثر أخرجه ابن أبي حاتم كان في العلو الذهبي، وقال الشيخ الألباني كما في مختصر العلوم وسنده جيد. طيب نكتفي بهذا. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.